قائد مسيرتنا أبي القاسم محمد وعلى آله وذات الميامين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. المسألة التي طرحناها أمس بصورة مجملة ونفصلها اليوم إن شاء الله في باب المزارعة، أن معنى المزارعة عند العلامة الطباطبائي تمليك منفعة الأرض من قبل الملاك إلى الفلاح، وتمليك منفعة شخص وهو الفلاح تمليك منفعته للملاك في النهاية، بحيث أن أحدهما يملك الآخر ما لديه حتى يشترك في حاصل هذا التمليك المتبادل. أغلب المعلقين على كلام السيد استشهدوا في هذا الكلام، وقالوا هذا التمليك مو على حقيقة المضاربة. حقيقة المضاربة أن يتعهد الملاك بأن يدفع أرضه للاستثمار من قبل الفلاح، ويتعهد الفلاح بأن يعمل خلال هذه الفترة. أما التمليك فهذا ليس وارد عند العرف ولا عند الشرع في هذا العقد المتبادل. هذا التمليك إذا قلنا تمليك إلى آثاره، إن لم نقل تمليك فإلى آثاره الأخرى. اللي نقرأ كلام السيد في هذا المجال و نشوف شنو الترتيب. يقول السيد في المسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العاملين لمنفعة الأرض، يعني أن الملاك ملك منفعة الأرض في حدود التوافق اللي صار فيما بينهم بمقدار الحصة المقررة له، و ملكية المالك للعمل على العامل بمقدار حصته، واشتراك البذر بينهما على النسبة سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ذلك. بالنسبة للبذر يقول العلامة أنه إذا كانت المعاملة على أساس أن نصف الحاصل الإنتاج للعامل ونصف الآخر للملاك، كذلك البذر نصف من هذا نصف من ذلك، إذا ثلث ثلثين ثلث من هذا ثلثين من ذلك على النصف المتفق عليه. هذا على أي أساس؟ على أساس هذه من مفاهيم المزارعة. الفقهاء عندهم إشكالين في المسألة. الإشكال الأول أن التمليك هذا أي دليل على التمليك؟ ما عاد دليل على التمليك. الإشكال الثاني البذر، ما ندري يمكن عند العرف البذر لازم كله من الملاك أو البذر كله من الفلاح. يعني حسب العرف مثلا نصف نصف يعني احنا ما بالضروره نيجي نفرض عليهم وضع معين، انما يكفي ان نرى العرف ماذا يقرر. قد يقرر العرف بان نصف البذر على هذا ونصف على ذاك، وقد يقرر كل البذر من الملاك أو من الفلاح أو حتى من الحكومة في بعض الأحيان فإذا ليش نقرر هذا القرار؟ يقول هذا مقتضى المزارعة. من الذي مقتضى المزارعة؟ مقتضى يختلف من يوم إلى يوم.
تعيين قصة كذا للبلاء بين التبعين.
طيب. ها؟
شن فرق بين يعني بلاية للبلاء قصة بين التبعين. هو تمليك لا يتعليه ثلاثة سلاة من القمر. شن فرق؟
تمليك لا. تمليك هاي مثل إيجار. يعني في الإيجارة إحنا نملك المستأجر منفعة الدار. أحسنت. في كذلك في الواحد عامل بنا أجيب بيتي أنا استأجره يعني ملكني منفعته لمدة كم ساعة. هذا في باب الاستئجار. أما هنا مزارعة. مزارعة ما في حكي حول التمليك. مزارعة حكي حول المنفعة النهائية بينهما. فالثمرات راح نقول عن الثمرات. الثمرات تختلف بين هذه المقولة وبين تلك المقولة. من المقولات اللي الثمرات فيها تختلف هو السيد يبين لا أن يكون لصاحب البذل إلى حين حصول ظهور الحاصل. هنا قال بعضهم أن الملك الثمرة في الحقيقة ما دامت ثمرة هي ثمرة البادر، فمن الذي أعطى البادر فالثمرة له إلى أن الزرع يصير بالعين مجرد واحد يشوف الزرع يخضر. هذا الكلام بعضهم قالوا لا، هذه الثمرة لصاحب البذر إلى أن يحصد وقت الحصاد بلوغ الثمر ذاك اليوم يحصد. فإذا افترضنا أن الثمرة أن البذر كان من المالك فالزرع يصير له إلى أن يصير وقت الحصاد، وإذا كان من العامل فيصير إلى وقت الحصاد. احنا هنا عندنا اشكال، اكثر من اشكال. احد اشكالي ان الثمره هي نتيجه البذر وحدها كلها، الثمره نتيجه البذر ونتيجه الجهد الذي بذله الفلاح. الفلاح ما سقى، ما سمت، ما كرى، ما اشتغل. يعني البذر روح البذر لو كان بالمخزن هم يصير زرع وما يصير زرع. فإذا البذر إنما صار زرعان بجهد من قبل الفلاح، فهو يشترك في هذا الزرع حتى لو كان في داخل الأرض. يعني تدرون الحب لما انتشر القاع بعد 3 أيام يقوم برعم يطلع من عنده بداخل القاع، ثم بعد فترة يطلع فوق بشكل يعني مجرد ما طشين البذر في القاع وطيناه ماي هذه الحباية امتصت الماي وامتصت معها أملاح الأرض وأشعة الشمس وتفاعلت وكبرت ونمت وربت حتى تعبد الفراء. هذا كله جهد منه، جهد الفلاح اللي أخذ البذر جابه من أقصى الأرض وزراعته. تدرون إذا ما مشتغل الفلاح شايفين الفلاح يعني بدل خموش يطشره بدل يكسوه في المكان المكان وين أي مكان يخليه. إذا هذا اشتغل، هذا شغله بلاش؟ لا. فإذا هو يملك من الزرع النصف منذ اليوم الأول حتى ولو كان البذر من غيره، لأن البذر إنما انتفخ وبرعم وصعد البرعم صار أخشي أخضر فوق الأرض. هذا كل جهد من قبل الفلاح شارك في ذلك، فإذا هو أيضا يملك. فمقولة أنه ما دام البذر إنما هو بصاحب البذر والحاصل أيضا له، هذا كلام غير دقيق. بس هذول اللي قالوا الحاصل للفلاح لصاحب البذر اختلف، بعضهم قالوا لصاحب البذر إلى أن يصعد شوية يصير أخضر للدعم، زين؟ بعضهم قال لا، إلى أن يصير وقت حصاده يبلغ مبلغ الحصاد، لكن وقت يكون البذر مشترك بينه وبين الفلاح. نحن أساسا نقول ليس الزرع نتيجة البذر فقط، وإنما الزرع نتيجة البذر وأمور أخرى، والأمور الأخرى كما تعرفون ما يقوم بها الفلاح.
إلى أن قبل الزراعة إحنا مثلا وفر الحقل يكون إحنا منفعة لصاحب الصاحب ولل ولل اسم هذا تفرق هم يسميها
سواء كنا ذاك أو لم نقول، بس هذا الزرع اللي طلع هو نتيجة شغل هذا الفلاح، ما دام هو نتيجة شغل طيب ليش نقول ذاك نص إلى نص إلى، حتى مو نص حسب تقدير منه
حسب النسبة،
حسب النسبة وحسب تقدير العرف. يعني العرف يقول دور البذر 10%، 90% البذر إلى أن يصبح إنتاج زراعي 90% جهد فلاح. طبعا نفترض 10% و20% هم مساهمة الدعم، لأن كلها محسوبات اليوم، كل شيء محسوب وموجود. إذا اتفقوا فليتفقوا، أما إذا لم يتفقوا فما هو مقتضى العرف في ذلك؟ لأن عادة المتعاقدان لا يتفقان على كل شيء، وإنما يحيلان الأمور إلى العرف العام، فيصير الحاصل مشتركا بذلك الحين، كما ربما نستفاد بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر لا حين بلوغ الحاصل وإدراكه، فيصير مشتركا بذلك الوقت كما يستفاد من بعض آخر. هنا السيد يؤكد على مسألة أخرى حينما يقول نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراك من حين العقد، يعني من حين العقد يشترطان مسبقا بأنه متى يصير المشاركة، يمكن يقول المشاركة يصير من أول يوم، لا من ما إنتاج صار مثلا بلغ مبلغ الحصاد، هذا يقولون أو أي شيء آخر. وبالتالي نحن نستطيع أن نبين الأمر اللي يبينه السيد إنما هو في حالة عدم وجود رؤية واضحة عند الطرفين، فما هو مقتضى الحال عند العمر. والكلام الغريب لأحد المعلقين يقول أنه حتى لو اشترط شرطهم غير صحيح، يعني إذا كان مقتضى المزارعة أن الزرع إنما يكون لصاحب البذر، فحتى لو اشترطوا شرطهم خارج إطار المزارعة، فإذا حتى لو صح هذا العقد فليس من المزارعة في شيء. نقول هذا كلام غريب، يعني مقتضى المزارعة مقتضى إطلاق المزارعة، مو مقتضى جوهر المزارعة. أي شرط خالف الجوهر يكون شرط خارج إطار العقد، أما إذا ما خالف الجوهر وإنما خالف الإطلاق فليكن خارج إطار العقيدة. ويترتب على هذه الوجوه ثمرات، من الثمرات حتى التبن. التبن علما، إذا قلنا الزرع يبقى للمالك البادر إلى أن يصير وقت الحصاد، فالتبن ما يكون للمزارع، ما يشكر للمزارع، التبن يكون للمالك البادر إذا قلنا هذا الكلام. وأما إذا قلنا لا، مجرد الزرع طلع فيصير مشاركة بين الطرفين، فالتبن أيضا يصير مشترك بينهما حسب الأقوال. أما لو قلنا حسب قولنا بمجرد ما أخذ الحنطاية ودخل داخل التراب وقام بسقيها، فيكون مشتركا بينه وبين العامل سواء كان بذل منه أو من غيره. فمعنى طبيعي التبن يكون أيضا مشتركا. بس التبن أو أمور أخرى قد يكون مفيد.
عين
الحصى بس ما عينوا متى الزرع يصير مملوك لهذا أو ذاك.
لما أسألك على عندي أقول أزرعي الماعز هاي حطوها هذي شوفي لما يستزرع شوفي لما يتنتج حطوها ما بتفاصل بنص، فإذا زرعت على تو يقول لها عم يتعبل عم يتخسر تعبني، وإذا نضج ما لها بعد نص صار الزرع نضج إذا
قد يكون كذا. بحث آخر حول الفسخ والانتساخ، يعني هنا مسألة الفسخ هي مسألة تجي في المسألة التالية. مسألة الفسخ مسألة التالية إن شاء الله نترسل بحول الله سبحانه وتعالى، أنه إذا تفسخوا والزرع بعده شبر طالع من القاعد فاصل، هذا إما للمالي لصاحب البذير أو مو لصاحب البذير. هذا السؤال، إن قلنا إن صاحب البذير هو المالك للزرع إلى أن يأتي وقت حصاده، فعند الفاسق يقول إما للمالك. أما إذا قلنا لا، منذ البداية اشتركان فيكون مشترك، وهذا واضح. كلام لطيف يقول السيد برجع سيد عبد الهادي الشيرازي رحمه الله عليه، يقول يا أبا الأشياء طلعت تعارف، مسائل تعارف عند العرب وتختلف على الظروف وتختلف على الأزمنة المتجددة، وليش احنا نشوف فيها طبعا تعبيرات ومتعبيرات كثيرة. يقول نحن نخليها على العرب ونطلع منها. هسه اذا العرب اذا سألوني قالوا انتم شو تخبرون شو تقولون، اما احنا لازم عندنا كلام، بس كلامنا في الواقع يرجع للعرب. لماذا؟ لان اساس العقد وهو اتفاق الطرفين، وإذا الطرفان اعتمد على العرف فالعرف يصير هو المرجع في المسائل الخلافية. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
الله أعلم.
السلام عليكم. Grazie.